بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على الجنة والنار وأنهما مخلوقتان أخذ يتكلم على القبر وما فيه من عذاب أو نعيم. فالإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه واجب على كل مسلم ومسلمة، لأن الله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه، وبيّن ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع على ذلك السلف الكرام رضوان الله تعالى عليه. فقوله ولكل، كل من ألفاظ العموم، وهذا العموم في مسألة السؤال والنعيم والعذاب ومقارنة العمل لصاحبه خيرا أو شرا، وسيأتي معنا تفصيل ذلك بعون الله وتوفيقه. حي، والإنسان الحي هو الذي روحه بين جنبيه، والميت من فارقت روحه جسده. فقوله ولكل حي يعم الذكر والأنثى. هذا الحي وصفه بهذا الوصف عاقل، من له عقل، فأخرج غير العاقل المجنون ونحوه. والمراد بالحي العاقل المكلف، فأخرج الصغير، وفيه خلاف بين أهل العلم في سؤاله في قبره. قوله في قبره، في قبر هذا الحي العاقل المكلف إذا فارقت روحه جسده فمات يقبر، ثم أماته فأقبره، والقبر هو مدفن الميت. وقوله في قبره سواء أقبر وهذا هو الأصل، أم أكلته السباع، أو تخطفته الطير، أو أحرق حتى صار رمادا، ففتنة القبر كذلك في حقه، وينعم أو يعذب. ولكل حي عاقل في قبره، والقبر أول منازل الآخرة. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمعنى حتى متم فكنتم في المقابر أي في القبور. عمل يقارنه، لكل حي عاقل في قبره عمل، أي عمله الذي عمله في الدنيا من خير أو شر. والعمل هنا يشمل عموم أفعال المكلف من أقوال وأعمال واعتقادات. يقارنه، مقارنة الشيء للشيء، مصاحبته له، فيقال هذا قرينه أي صاحبه، يقارنه أي يصاحبه في قبره. فإن كانت أعماله طيبة فرح بذلك وسر، وإن كانت أعماله سيئة ساءه ذلك، ولا لوم إلا على نفسه. وقوله هناك أي في قبره، هذه مسألة، وأشار فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى نعيم القبر وعذابه، ثم قال ويسأل، أي يسأل كل حي عاقل في قبره، يسأله الملكان منكر ونكير. وهذه هي فتنة القبر. عندنا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أهل العلم من استدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأما الأحاديث فمتواترة، حتى قال السيوطي وغيره: أحاديث القبر وعذابه وسؤال الملكين بلغت نحو من 90 حديثا. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن رجب على أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، منها حديث سمرة ابن جندب عند الإمام البخاري، وحديث عبد الله ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، وحديث البراء بن عازب الطويل، وحديث أبي هريرة. وعلى هذا مذهب السلف قاطبة قال شيخ الإسلام: مذهب سلف الأمة وآئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب. أما فتنة القبر وهي سؤال الملكين الميت عن الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، فدل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع أيضا. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ودل حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وغيره: وفيه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هذا بالنسبة للمؤمن. وأما المنافق والكافر عياذا بالله رب العالمين، فكما جاء في حديث البراء نفسه قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع. ونقل الإجماع غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن عبد البر وجمع من أهل العلم والإيمان. أما ما ذكره شيخ الإسلام في قوله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك، فدل على ذلك حديث البراء ابن عازب، وفيه في شأن المؤمن الموحد قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما العبد الكافر والمرتاب المنافق فقال نبينا في حديث البراء: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، صلى الله السلام والعافية، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقيم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أنس بن مالك فقال: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه، يبقى معه، كما دل على ذلك حديث البراء. فالإنسان ما دام في الحياة يجعل قبره روضة من رياض الجنان، بأن يجد ويجتهد في طاعة الرحمن ما دام في دار التوبة والعمل الصالح. فإذا أردت أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة فادخل جنة الدنيا وهي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فحالك في قبرك هو حالك في الدنيا، فالمؤمنون في نعيم، كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم لما كانوا في نعيم في الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمجرمون في جحيم كما كانوا في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقول شيخ الإسلام ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك، تقدم معنا أن كل من ألفاظ العموم. فبالنسبة لفتنة القبر فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، والصديقون لا يسألون على الصحيح من قولي أهل العلم، والشهداء لا يسألون كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، وعموم المؤمنين يسألون. وسؤال القبر لعموم الناس من هذه الأمة وغيرها. نعم، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان. قال الإمام أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، وقد أنكره الخوارج وجمع من المعتزلة وبعض المرجئة، فخالفوا كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. نعم.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لاميته بهذين البيتين فقال هذا اعتقاد، الإشارة إلى ما في هذه اللامية من المباحث والعقائد الزكية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف في حق الصحابة وكلام الله والقرآن والجنة والنار والحوض والميزان وفتنة القبر ونعيمه وعذابه. وشيخ الإسلام في هذه اللامية ذكر بعض هذه العقائد التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها، فلم يتكلم على الإيمان ولا على الشفاعة لأن هذا النظم مختصر. فقول شيخ الإسلام هذا اعتقاد، تقدم معنا تعريف العقيدة والاعتقاد في أول هذا النظم. وهذه المادة عقد أصل لإبرام شيء وتوثيقه، ومنه العقد والعقدة. والاعتقاد والعقيدة هي ما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده وأمرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وعرفها أهل العلم والإيمان بقولهم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. هذه العقيدة الصحيحة، فإن لم تطابق الواقع فباطلة. والمراد هنا عقيدة أهل السنة والجماعة التي بيّنها شيخ الإسلام في هذا النظم، فيقول هذا اعتقاد الشافعي وهو محمد بن إدريس بن العباس إمام من أئمة أهل السنة، ومالك وهو مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة، وأبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت، ثم أحمد أحمد بن محمد بن حنبل. وخص هؤلاء بالذكر لأن هؤلاء الأئمة هم أهل المذاهب الأربعة الفقهية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم القبول. فيبين شيخ الإسلام ابن تيمية ويخاطب من يتابع الأئمة هؤلاء في أمورهم الفقهية أن يتابعهم أيضا في عقيدتهم وتوحيدهم، وهذا أولى. فكم رأينا ممن يقول إنه مالكي في الفقه أو شافعي أو حنبلي أو حنفي، وقد خالف معتقد هؤلاء في باب أسماء الله وصفاته، في باب التوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة. ومن حسن محاججة الخصم من هؤلاء أن يؤتى له بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه، ويؤتى له بكلام من يعتقد فيه الإمامة في العلم. فإذا ناظرت المالكية الأشعرية مثلا، جئت له بكلام الإمام مالك نفسه في إثبات الصفات، كقوله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. نعم، وهذا مسلك سلكه العلماء، وأنت ترى شيخ الإسلام ابن تيمية يبين هذا الأمر. أي هذه العقيدة ليست عقيدة شيخ الإسلام فحسب، بمعنى أنه من قال بها ولا سلف له، كما يقوله الأشاعرة والمتصوفة وغير هؤلاء كثير. ورأينا في زمننا العلمانيين والليبراليين كخليل الحاسي العلماني في كثير من الأمور، فهذا أمر يتنبه له طالب العلم. ثم قال ينقل أنها منقولة، وهذا رد على من يدعي أنها مكذوبة على الإمام مالك أو على الإمام الشافعي، بل هي منقولة ونقلها تلامذة هؤلاء الأئمة، نقلوا عقائدهم كما نقلوا آراءهم وترجيحاتهم الفقهية، وسطرت ودونت أقوالهم السلفية في الكتب. قال فإن اتبعت سبيله، إن اتبعت، وتأمل تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية بالاتباع، ما قال فإن قلدت، فالعقيدة لابد أن تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه. تقدم معنا في حديث البراء بن عازب في شأن المنافق والمرتاب، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أي ما كان يعتقده، وهذا هو التقليد، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وإنما لابد من الاتباع، أن يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة نبيه. واتباعه سبيلهم في الحق والمنهج السلفي، فهم بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، وكلهم ينهى عن تقليده. فالإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أحمد يقول في من أراد أن يكتب كلامه قال خذ من حيث أخذنا إنما نحن بشر نصيب ونخطئ، وهكذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وإن انتقدت عليه بعض المسائل، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب نفيس طيب في بابه، فشيخ الإسلام يقول فإن اتبعت سبيلهم، السبيل هي الطريق، والمراد اتبعت طريقتهم السلفية ومنهجهم القويم، وهكذا اتبعت من سبقهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فموفق، أي وفقك الله جل وعلا، والتوفيق أن لا يكلك الله جل وعلا لنفسك. فمن اتبع السلف الصالح فقد وفقه الله جل وعلا، إذا من الله جل وعلا عليه بإخلاص النية. وقد دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على وجوب فهم هذا الدين بفهم الأسلاف السابقين الأولين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نعم، فيجب أن نفهم الدين بفهم الصحابة الغر الميامين، لأنهم أخذوا هذا الدين من الرسول الأمين فعلمهم كتاب الله وسنة نبيه. واعلم أن هذا الأصل يخالف فيه كل أهل البدع والضلال، يخالفون فيه ويدعون أنهم على طريقتهم. يقول شيخ الإسلام: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، موفق في الدنيا أن كنت على الصراط المستقيم والسنة المحضة، سيما في هذا الباب، باب العقيدة والتوحيد، وهو أعظم باب، وموفق في الآخرة بأن تكون من الناجين وممن يرد حوض النبي الأمين وممن يساق به إلى جنات النعيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن في الدنيا والآخرة وهداية في الدنيا والآخرة. فتكون إن اتبعت سبيل الأولين على الاستقامة في الأقوال وصلاح الأحوال، وإن ابتدعت، فشيخ الإسلام بين حال الناس، إما متبع وإما مبتدع، والبدعة في اللغة ابتداء الشيء لا على مثال سابق. وعرف العلماء ورحمهم الله تعالى البدعة بتعاريف، قال الشاطبي: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وقد دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على تحريم البدع قوليها وفعليها واعتقاديها. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأجمع العلماء على ما تقدم ذكره تحريم البدع، فكل بدعة ضلالة. إن ابتدعت في هذا الباب، باب العقيدة والتوحيد، أو في غيره من الأبواب، إلا أن الابتداع في هذا الباب خطير، جد خطير، وأهله، أعني الابتداع في هذا الباب باعتبار حكمهم على قسمين: بدعة مكفرة كبدعة الجهمية والرافضة والباطنية، وبدعة مفسقة كبدعة الأشعرية والماتريدية والكلابية، وكل ضلالة في النار. فما عليك معول، ما عليك أيها المبتدع معول، لأنك مطروح، فالمبتدع ملعون. أمر البدعة خطير. ربنا جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأهل البدع يدخلون في عموم هذه الآية لأنهم كاتمون. قال شيخ الإسلام فيما معنى كلامه رحمه الله تعالى: والله جل وعلا يثني على معلم الناس الخير ويلعن معلم الناس الشر، يلعن أهل البدع والأهواء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من آوى محدثا. فإذا كان من آوى المحدث ومنه المبتدع ملعونا، فما بالك بالمبتدع نفسه؟ فالأمر خطير، جد خطير. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام: وإن ابتدعت فما عليك معول، لأنك خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فالإنسان يحذر غاية الحذر من البدع وأهلها، يجتنب أهل البدع، فالله حذرنا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لما قرأ نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروا، وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، وقال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإجمع السلف على ذلك. فإياك، إياك أن يلبس عليك الشيطان بحجة أنك تفرق بين الحق والباطل، فتدرس عند أهل البدع والأهواء، عند الأشاعرة وعند الإخوان المفلسين وعند غيرهم من أهل البدع والمين، بحجة أنك تريد أن تقرأ الفقه المالكي. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. أئمة حصل لهم ما حصل من تغير لما خالطوا أهل البدع. عمران بن حطان صار خارجيا لما تزوج امرأة من الخوارج. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. بعض المحدثين الحفاظ دخل عليه التشيع بسبب مخالطته لهؤلاء، وما أحسن ما قاله شيخنا ربيع حفظه الله تعالى، حيث حذر من شبهتين خطيرتين. الأولى أنا أميز بين الحق والباطل، وتراه يجالس أهل البدع ويمشي مع أهل البدع ويدرس عند أهل البدع، لا تميز ولا صفاء لا ترى بعد ذلك إلا وقد صار من أهل البدع والأهواء. والشبهة الثانية، لا تقرأوا كتب الردود، لأنهم يريدون من ناشئة الإسلام أن يكونوا جهالا لا يعرفون الشر حتى يلبسوا عليه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي لا يعرف الشر سيأتيه الشر، لأننا في آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال ذلك أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا لم يكن المسلم عارفا بالشر وأهله، إذا جاءه الشر غالبا ما يكون من أهله والمدافعين عنه والمناصرين له. أما إذا كان متبصرا بالفتن وأهلها، بالبدع وأهلها، فيعرف الأمور بتوفيق الله رب العالمين له. ولهذا قال شيخ الإسلام: وإن ابتدعت فما عليك معول. وسبحان الله، رأينا من كان عند مشايخنا وعلمائنا وكان يشار إليه بالأصابع، وأنه من المستفيدين، وأنه ممن سيحقق الكتاب الفلاني والرسالة الفلانية، لما دخلوا في مستنقع البدع ماتوا. وكان شيخنا يقول: الحزبية مساخة تمسخ صاحبها. ويقول: أركان الحزبية ثلاث: الكذب والتدليس والخيانة. ما ترى مبتدعا حزبيا إلا وفيه هذه الأركان. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا القدر نكون قد انتهينا بتوفيق الله وحده من شرح هذه اللامية الطيبة النافعة. نسأل الله القبول، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين.